بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى مسألة 788. قال المصنف: إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدى ولم يقصر في حفظها. نعم، إذا حصلت الإجارة وانتقلت العين المستأجرة إلى المستأجر، كما لو شخص استأجر دار واستلم وقبض العين المستأجرة اللي هي الدار وسكن بيها، لكن الدار حدث بي تلف، مثلا انهدم أحد غرفه، أو مثلا سقط سياجه، أو مثلا تلف سقفه، هنا سؤال: هل يضمن المستأجر قيمة وضمان هذا التلف؟ الجواب: لا يضمن، لأن المستأجر هو شخص أمين، والأمين لا يضمن، لكن بشرط إذا لم يتعدى بالعدوان على الدار أو من خلال الإضرار بها متعمدا، ولم يقصر في حفظها، يعني لم يفرط في حفظ العين ولم يهملها. فلهذا نقول المستأجر أمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، وهذه قاعدة عند الفقهاء تسمى بقاعدة التلف، تسمى بقاعدة التلف. يعني شنو قاعدة التلف؟ يعني إذا حصل تلف بالعين والأمين اللي موجود العين تحت إيده لم يتعدى ولم يفرط ولم يقصر في حفظها ولم يكن سبب لحصول هذا التلف، إنما تلف قد حصل، فحينئذ ليس عليها الضمان، لأن الأمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط، فإنه لا يضمن تلف الثوب إذا لم يكن منه تعد أو تفريط. هذا الحكم اللي ذكرناه، إذا حصل تلف بالعين المستأجر ما يضمن، هذا في إجارة الأعيان. نفس الحكم هو عدم ضمان المستأجر يجري في أجرة الأعمال، إذا شخص أجر خياط لخياطة الثوب ودفع له وأعطاه الثوب وحصل تلف بالمال عند الأجير اللي هو الخياط، كيف حصل تلف؟ كما لو سرق الثوب، حصل حريق واحترق الثوب، أو غرق المحل وانغرقت الثياب معه، فحين هذا يسموه تلف، حصل تلف. فما دام الخياط غير متعدي، يعني لم يعتدي متعمدا للإضرار بالثوب، ولم يفرط ولم يقصر في حفظه ولم يهمله، إذن هو أمين، والأمين لا يضمن، فلهذا لا يضمن تلف الثوب. نعم، عندنا استدراك: إذا أفسده بعمله فيه كان ضامنا له وإن لم يكن عن قصد. الآن إذا الخياط من أخذ الثوب خيط بطريقة غير صحيحة وأفسده هو نفسه بعمله، مثلا قص الثوب زائد، أو مثلا لما نقص الثوب زائد خرب القماش بعد ما يصلح للخياطة، ما يصلح لخياطة الثوب اللي المستأجر أجر الأجير لأجله، هذا شي يصبح إفساد، فهو أفسد العين اللي هو القماش، فبالتالي هل يضمن؟ نعم، إذا أفسد العين اللي هو الثوب بعمله كان ضامنا لقيمة القماش حتى ولو لم يكن عن قصد وتعمد. لماذا؟ لأن نفس حصول الإتلاف يكون سببا للضمان، وهاي قاعدة عند الفقهاء تسمى بقاعدة الإتلاف. يعني شنو الإتلاف؟ من أتلف مال الغير فهو له ضامن. يعني شلون حصل الإتلاف؟ هو أتلف الثوب وأتلف القماش لأنه عمله كان غير صحيح، وبالتالي فسد الثوب فبعد ما يصلح للخياطة، هاي تسمى قاعدة الإتلاف. والمدرك في قاعدة الإتلاف احترام مال المسلم، هذا مال المسلم تحت يدك أمانة فهو محترم، فإذا أنت أتلفته يجب عليك ضمانه. إذن صار عندنا فرق بين قاعدة التلف وقاعدة الإتلاف. قاعدة التلف حصول تلف الشخص الأمين غير مسؤول عنه، فلهذا نقول إنه لا يضمن ما دام لم يكن من تعد أو تفريط منه. قاعدة الإتلاف حصول الإتلاف من قبل نفس الشخص الأمين اللي كان تحت إيده، أو نفس العامل اللي كان تحت إيد العين، فلهذا يكون ضامن له حتى لو لم يكن الإتلاف عن قصد. بالتالي تلف مال المسلم ومال المسلم محترم يجب عليك ضمانه، فنقول للخياط عليك أن تدفع قيمة القماش إلى الشخص الذي استأجرك لأنك قد أتلفته. ومثله كل من أجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال، مثل الخياط، كل شخص أجير يأجر نفسه ويعمل في مال الغير ويتلفه، مثل النجار اللي يشتغل في خرفة الأخشاب، مثل الحداد اللي يشتغل مثلا في السياج أو ما شابه ذلك، أو مثلا بما يستلزم لحيم الحديد، أو مثل البناء اللي يبني ويتلف مواد البناء ويبني خطأ. ما دام أفسد العين، وأفسد العين اللي هو قد استأجر للعمل فيها، فعليه الضمان، كون يضمن. فالنجار اللي يخرب ويفسد الخشب كون يضمن قيمة الخشب، الحداد اللي يخرب ويفسد الحديد هذا عليه ضمان قيمة الحديد، البناء اللي يبني خطأ ويتلف مواد البناء يفسدها كون عليه ضمان قيمة مواد البناء، وهكذا. لماذا؟ هذا كله كما قلنا لقاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن وإن لم يكن الإتلاف حصل عن قصد. نعم. إذن الخلاصة، مرة عندنا إجارة بالأعيان ومرة عندنا إجارة بالأعمال. الإجارة بالأعيان إذا تلفت العين فالمستأجر أمين لا يضمنها ما دام هو لم يتعدى أو لم يفرط في حفظها. كذلك الحكم في إجارة الأعمال، الأجير إذا تلفت العين تحت إيده ما يضمنها إذا لم يتعدى وتفريط. نعم، هذا كله كما قلنا لقاعدة التلف. نعم، إذا أفسدها بعمله وحصل إتلاف من قبله حتى لو لم يكن عن قصد، فحينئذ عليه ضمان قيمة ذلك المال للعين المستأجرة لقاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. نعم. مسألة 789، إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله. إذا استأجرنا شخص، طبعا هاي المسألة متفرعة على أجرة الأعمال، المصنف يريد يعطي مثال تطبيقي إلها. إجارة الأعمال، شخص استأجرناه لعمل وهو أن يذبح، فجبنا شخص قصاب يريد يذبح حيوان. هذا الشخص القصاب من راد يذبح الحيوان أتلف الحيوان لأنه قد ذبحه بطريق غير مشروع، كما لو ذبحه من دون حصول شروط التذكية، ذبحه من دون استقبال القبلة، بعد هذا تلف وصار ميتة ما يؤكل، أو من دون التسمية، أو ذبحه والحيوان مات من دون قطع الأوداج الأربعة وهكذا، أو ذبحه من دون استعمال الحديد ومع التمكن منه، فبالتالي فقد شرط من شروط التذكية الصحيحة، والحيوان اللي يذبح على غير شروط التذكية هذا بعد ما يعتبر مذكى، يعتبر ميتة. إذا اعتبر ميتة يعني تلف، بعد ما نقدر نستعمله بالأكل. فما دام القصاب ذبح الحيوان بطريق غير مشروع نقول له قد أتلفت المال، وإحنا قلنا قاعدة الإتلاف تقتضي الضمان. هذا مثال تطبيقي إلها، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، إذن يجب عليك الضمان. ولا فرق في الحكم من حيث الضمان بين الشخص الأجير اللي إحنا نستأجره كعامل لأجل الذبح بأجرة الأعمال، أو بين الشخص المتبرع بعمله، مثل الشخص هو تبرع بالذبح، قال أنا أذبح لكم الحيوان تبرعا من دون أجرة، وهذا المتبرع من إجى ذبح الحيوان أتلفه لأن ذبحه بطريق غير مشروع، نقول أنت أيضا عليك حكم الضمان. فحكم الضمان ما لا فرق فيه بين الأجير اللي نستأجره كعامل لأجل الذبح وبين الشخص اللي يتبرع بالذبح من دون أجرة، كلاهما عليه الضمان لقاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. نعم. مسألة 790، إذا استأجر سيارة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكمية فعابت، كان عليه ضمانها. الآن نتكلم عن نوع من أنواع الضمان. شخص استأجر سيارة حتى يحمل مثلا بضاعة بيها، هذه حمل البضاعة مشروط بعقد الإجارة أن يحمل كمية معلومة، لأن إحنا مر علينا إذا تذكرون قلنا من شروط المنفعة أن تعين. فهنا شنو المنفعة اللي عينها؟ أنه الشخص اللي استأجر السيارة قال لمالك السيارة أنه أنا راح أنقل بيها متاع أو بضاعة وزنها 1 طن مثلا أو 1000 كيلو، 1000 كيلو، هذا الشخص حملها أكثر من تلك الكمية، بدل ما يحملها 1000 كيلو حملها 1500 كيلو، بسبب الحمولة الزائدة حصل عيب أو تلف أو عطل في السيارة. هنا هل عليه الضمان؟ نعم، إذا حصل عيب كان عليه ضمان قيمة العيب اللي هو قيمة التصليح، أو قيمة الفارق إذا حصل فارق في سعر السيارة. لماذا عليه الضمان؟ لأن هذا خلاف الشرط المقرر بينهما. الشرط المقرر بينهما أنك أنت تحمل بها متاع أو بضاعة وزنه وكميته 1000 كيلو، أنت حملتها أكثر من 1000، حملتها 1500، هذا خلاف الشرط المقرر. لهذا يد الشخص المستأجر اللي أجر السيارة راح تكون يد عدوان، قد تعدى عن الكمية، فإذا هو خارج عن الأمانة، واليد العدوانية عليها الضمان، فلهذا يجب عليه أن يضمن قيمة العيب أو التلف أو النقص أو العطل اللي حصل بالسيارة بسبب كمية الحمولة الزائدة. وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف، يعني وكذلك الحكم بالضمان، إذا إحنا من أجرنا سيارة الحمل ما عيننا بالشرط كمية معلومة للنقل اللي هو 1000 كيلوغرام، بس اعتمدنا على العرف، وإحنا مر علينا إذا تذكرون إذا كانت المنفعة معينة بالتعارف أو بالإطلاق العقد هذا يكفي، فبعد ما يحتاج إحنا نذكرها باللفظ الصريح وبالشرط المذكور في ضمن العقد. فإذا إحنا ما عيننا الكمية اللي هي 1000 كيلو كمية حمول البضاعة أو المتاع اللي أنت تنقلها بالسيارة، لكن إحنا اعتمدنا على قرينة التعارف، ومقدار التعارف إنه هاي السيارة حمولتها 1 طن، يعني 1000 كيلو مو أكثر، فبالتالي وأنت حملتها 1500 يعني حملتها 1.5 طن، هذا خلاف المتعارف. هنا هم يضمن؟ نعم، إذا عابت السيارة أو نقصت أو حصل فيها تلف أو عطل عليه الضمان. وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع الأجرة الزائدة أيضا، سواء عابت السيارة أم لا. يعني على كلا التقديرين، تقدير ما لو إحنا عيننا كمية معلومة للمتاع بالنقل أو لم نعين الكمية المنقولة في المتاع وإنما اعتمدنا على المقدار المتعارف، على كلا هذين التقديرين والصورتين يجب على الشخص اللي حمل الحمولة والبضاعة الزائدة أن يدفع أجرة زائدة عن الأجرة المسمى المذكورة في العقد. فإذا إحنا متفقين بالعقد إنه يعطيه مثلا 100,000 دينار لكمية الحمولة اللي هي 1000 كيلو وهو حملها 1500، فحينئذ واجب عليه شنو يدفع؟ يدفع كمية الحمولة الزائدة، فيدفع له 50,000 زائد. فإذا هو متفق 100,000 على 1000 كيلو حملها 1500، يعني هاي 50,000 زائدة، فيعطي 150,000. 50 هاي زائدة عن الأجرة المسمى اللي هي 100,000 المذكورة في العقد، لأنها تقابل الحمولة الزائدة. لماذا؟ لأن هاي منفعة وهو قد استوفى المنفعة، منفعة زائدة لها قيمة مالية، فما دام استوفى المنفعة الزائدة فعليه ضمانها لمالكها. سواء السيارة عابت وحصل بيها عيب أو لم تعب وإنما بقت سالمة من النقص والعيب أو العطل. فلهذا على كلا التقديرين إذا عابت السيارة ونقصت عليه ضمان النقص، إضافة لذلك يدفع أجرة زائدة عن الأجرة المسمى، وهي مقابل المنفعة الزائدة اللي نقل بها 500 زائدة من الوزن. وإذا لم تحصل عيب أو نقص في السيارة فماكو عليه ضمان، إنما عليه فقط يدفع الأجرة الزائدة في قبال المنفعة الزائدة. لهذا قال إذا استأجر سيارة لحمل، يعني بشرط، يسموها إجارة مشروطة، بشرط حمل كمية معلومة من المتاع مثل 1000 كيلوغرام من البضاعة تسمى إجارة مشروطة، فحملها أكثر، حملها 1500 من تلك الكمية، فعابت يعني حصل عيب أو تلف في السيارة أو نقص أو عطل، كان عليه ضمانها، يضمن قيمة العيب والتلف. طبعا إذا كان التصليح للسيارة والعيب والنقص ما ينقص قيمة السيارة، هذا عليه فقط يضمن قيمة النقص والتصليح، وإذا كان يغير قيمة السيارة عليه ضمانين. هذا الشخص أولا عليه ضمان قيمة التلف والتصليح، وعليه ضمان قيمة الفارق في قيمة السيارة. مثال ذلك، إذا السيارة مثلا قيمتها 10 أوراق، من حصل هذا التلف بيها أو النقص أو العيب، هذا التلف راح يصلح ب100 ألف، بس السيارة راح ينقص ثمنها، يصير بدل من قيمتها 10 أوراق يصير قيمتها 9 أوراق، حتى هذه الفرق بالقيمة مال الورقة يتحملها منه، يتحملها هذا الشخص المتعدي. فنقول عليك ضمانين، ضمان تصليح السيارة اللي هو 100 ألف، وضمان نقص الفارق في قيمة السيارة، لأن كانت قيمتها 10 أوراق الآن صارت قيمتها 9 أوراق، فتضمن قيمة الورقة الفارق فيها. وكذا إذا لم تعين الكمية، يعني وكذا الحكم بالضمان، إذا لم تعين الكمية اللي هي كمية الاشتراط وحملها أكثر من المقدار المتعارف، إحنا ما حددنا الوزن كمية الحمولة اللي تنقلها، بس إحنا اعتمدنا على التعارف، والتعارف قلنا قرينة، والسيارة هاي معروف إن حمولتها 1 طن 1000 كيلوغرام، ما تحملها أكثر، أنت حملتها 1500، إذن أيضا عليك الضمان إذا حصل نقص أو عيب أو تلف في السيارة. وعلى كلا التقديرين، يعني مع تعيين الإجارة المشروطة بالكمية المعلومة ومع عدم تعيين الكمية المعلومة، إنما اعتمدنا على المقدار المتعارف، يجب دفع أجرة زائدة أيضا. يعني يجب عليك أن تدفع أجرة الحمل الزائد اللي هو 500. ليش المصنف قال أيضا؟ أيضا يعني إضافة إلى دفع الأجرة المسمى المذكورة في العقد اللي هي مثلا 100 ألف، إحنا متفقين بالعقد، تدفع أجرة زائدة للحمولة الزائدة 500 كيلو اللي هي 50 ألف مثلا، سواء عابت السيارة يعني حصل فيها عيب ونقص أو عطل أم لا، أم لم يحصل العيب. إذا عابت وحصل نقص فعليه ضمان ودفع أجرة زائدة، وإذا ما حصل عيب أو نقص فقط عليه دفع الأجرة الزائدة، لأن هاي منفعة قد استوفيت والمنفعة إلها مالية، فعليه ضمانها لمالكها. مسألة 791، لو آجر دابة لحمل الزجاج مثلا فعثرت فانكسر الزجاج، لم يضمنه المؤجر إلا إذا كان عثرتها بسببه، كما لو ضربها ضربا غير متعارف فعثرت. إذا شخص، طبعا هاي الأمثلة اللي جاي يذكرها المصنف كلها أمثلة تطبيقية للضمان، فذكرنا مال ذبح القصاب، استئجار كمية لحمولة زائدة في السيارة، الآن جاي يذكرنا مثال تطبيقي للضمان ثالث، إنه شخص أجر دابة لحمل الزجاج مثلا فعثرت هاي الدابة وانكسر الزجاج، هل على العامل الأجير المؤجر اللي استأجر الدابة اللي يسوقها، هل عليه الضمان؟ نقول لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا العامل المؤجر هو أمين وليس عليه الضمان، والأمين لا يضمن مع عدم التعدي والتفريط. نعم، إلا إذا كان عثرة الدابة حصلت بسبب المؤجر، هذا العامل اللي أجر وجاي سوق الدابة هو بسبب عثرة الدابة، كما لو هذا المؤجر ضرب الدابة ضرب غير متعارف، ضربها ضرب شديد، أو ضربها ضرب زائد عن مقدار الحاجة، بالتالي الدابة عثرت بسببه وأسقطت الزجاج والزجاج انكسر. هذا شي يصدق عليه؟ يصدق عليه تعدي. وإحنا قلنا المؤجر أمين ما يضمن إذا لم يتعدى، وفي فرضنا هنا قد تعدى بالضرب المبرح أو الضرب الشديد أو الضرب الزائد عن مقدار الحاجة اللي بسببه حصل أنه الحيوان قد عثر، فحينئذ يصدق عليه التعدي فعليه الضمان حينئذ. قال لو أجر دابة لحمل الزجاج مثلا، مثلا هذا المصنف ذكره كمثال من باب الشيء الذي يتلف بالانكسار اللي هو الزجاج، فعثرت فانكسر الزجاج، لم يضمنه المؤجر، يعني ما العامل اللي يسوق الدابة اللي أجر الدابة هذا ما عليه ضمان لأن أمين، وليس على الأمين ضمان. نعم إلا استثناء، إلا إذا كانت عثرتها يعني عثرة الدابة بسببه يعني بسبب العامل المؤجر، كما لو ضربها يعني المؤجر ضرب الدابة ضربا غير متعارف يعني ضربا شديدا، المتعارف يضربها ضربة مثلا تمشي الدابة، هو ضربها ضرب شديد أو زائد عن مقدار الحاجة فعثرت، راح يصدق التعدي وعليه الضمان. مسألة 792، مثال آخر يذكر إن المصنف لموارد الضمان اللي هو الختان، إذا قصر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامنا. الختان هو العامل الذي يستأجر لقطع الجلدة التي تغطي حشفة ذكر الطفل اللي احنا نسميه بعرفنا التطهير، الشخص الذي يختن يعني يطهر، فاحنا نستأجر عامل معروف كما في عصرنا اللي هو ما يسمى بالمضمد او مثلا الطبيب الاختصاص في هذا المورد اللي يقوم بعملية التطهير، فإذا قصر أو أخطأ في عمله مثلا بدل ما يقطع مقدار من الجلد الخارجية قطع الجلد الخارجية والداخلية، فبالتالي تضرر الطفل، أما تضرر بحصول عيب أو نقص في العضو أو لا حصل موت للطفل مثلا بسبب نزيف، بسبب مثلا حدوث أعراض جانبية سببت بموته كان ضامنا. يعني شنو كان ضامنا؟ إذا حصل جرح أو نقص أو عيب بالعضو يضمن قيمة دية هذا الجرح والنقص والعيب، وإذا حصل موت للطفل وكان الطفل الموت حاصل بسبب التقصير والخطأ في العمل بحيث يكون هو سببا في القتل والموت، هذا يسمى قتل خطأ، ومع القتل الخطأ عليه ضمان دية قتل الخطأ. هذا كله لماذا؟ لقاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فالإتلاف يحصل بمن؟ بالضمان. طيب وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان، يعني إذا هذا إذا طبعا إذا لم يعهد إليه إلا إجراء عملية الختان دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرر بها أم لا ولم يكن يعلم بتضرره مسبقا، يعني هذا الشخص مثل المضمد اللي إحنا استأجرنا حتى يختن ويطهر الطفل، هو لم يقصر ولم يخطأ في عمله وإنما أجرى عملية الختان كاملة، لكن الطفل هو الضرر، هو الضرر أو هو مات، فإحنا من مستأجرينه فقط يجرى عملية الختان وما مشخصين إنه هذا الطفل يتضرر أو ما يتضرر، يموت أو ما يموت، وهو ما يعلم أصلا، هذا اللي أجرى عملية الختان أصلا ما عنده علم إنه هذا الطفل يتضرر مسبقا، إنما هو استأجر لكي يجرى عملية الختان وهو أجرى عملية الختان بالصورة الصحيحة، لا تقصير موجود لا خطأ موجود في عمله، لكن صادف إنه هذا الطفل تضرر أو صادف أنه هذا الطفل مات بأصل عملية الختان وهي عملية صحيحة لا فيها تقصير ولا خطأ، هل على الختان أو المضمد هل عليه الضمان؟ الجواب لا، لم يكن ضامنا. لأن الضمان فرع التقصير، التعدي، الإتلاف، والمفروض هو ما أتلف، إنما هو أجرى عملية الختام بالوجه والصورة الصحيحة، لكن الطفل هو للضرر، الطفل اللي هو مات مثلا، فحينئذ ليس عليه ضمان. لهذا قال وإن تضرر، يعني الطفل أو مات بأصل الختان، يعني بأصل عملية الختان، مو حدوث قصور أو خطأ. تلاحظون الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى حدث تقصير وخطأ في العمل، وكان أكو تجاوز فصدق عليه الإتلاف فقلنا عليه الضمان. هاي الصورة الثانية، الصورة الثانية ماكو تقصير، ماكو خطأ في العمل، ماكو تجاوز عن الحد المتعارف، إنما هو فقط استأجر لعملية الختان وهو أجرى عملية الختان بالوجه الصحيح، لكن صادف أنه الطفل تضرر، الطفل مات، نقول ليس على الختان أو المضمد أو الطبيب الضمان. وإن تضرر أي الطفل أو مات بأصل الختان، يعني بأصل العملية الصحيحة، لم يكن عليه يعني على الختان ضمان إذا لم يعهد إليه إلا إجراء عملية الختان. يعني إحنا من استأجرنا ما طلبنا منه إلا يجرى عملية الختان وهو أجراها بالوجه الصحيح، وما طالبين من عنده أنه يشخصنا أنه هذا الطفل يتضرر بيتضرر بأضرار جانبية عليه أو ما، هو ما إحنا ما مستأجرينه ولم نعهد ولم نطلب منه تشخيص ذلك، إنما استأجرنا لنفس أصل عملية الختان وهو أجراها بالوجه الصحيح، لكن صادف أو اتفق أن الطفل تضرر. قال دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرر بها أم لا، ما جاي نطلب منه إحنا جاي يحدد أو ما يحدد، استأجرنا للتطهير وهو أجرى التطهير بصورة صحيحة ولم يكن يعلم بتضرره مسبقا، وهو نفس المضمد أو الختان أو الطبيب ما عنده علم أنه هذا الطفل يتضرر. نعم إذا كان عنده علم أنه الطفل يتضرر وأقدم، هذا راح يصبح إهمال، راح يصبح تقصير فيكون عليه الضمان. لا، احنا مفروضنا هو ما يعلم انه هذا الطفل يتضرر، ما عنده علم مسبق بتضرره وصادف واتفق انه الطفل تضرر، فحينئذ ليس عليه الضمان، لان ما جاي يصدق اتلاف، ما جاي يصدق انكو تقصير او خطأ او تجاوز بعمله، فلهذا هو بالتالي امين. وقلنا الاجير امين لا يضمن ما دام لم يتعدى ولم يفرط. نعم. مسألة 793، لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه فاستعمله المريض وتضرر أو مات، كان ضمانه عليه وإن لم يكن مقصرا. الآن نذكر أيضا مثال تطبيقي لموارد الضمان، هو موارد عمل الطبيب. إذا الطبيب عالج المريض بصورة مباشرة، كما لو كان مثلا تدخل جراحي مثلا أو إجراء عملية مباشرة عالج البدن مال المريض، أو لا وصف له دواء وكان الطبيب يرى أنه هذا الدواء هو المناسب لمرضه، فالمريض استعمل الدواء وتضرر من عنده، كما لو تلف عنده عضو أو صار عنده مرض آخر أو مات يعني بسبب هذا الدواء الخاطئ بما وصفه له. هنا السؤال، هل على الطبيب الضمان؟ الجواب نعم، لأن هذا راح يصدق شنو؟ راح يصدق التقصير، راح يصدق التجاوز، راح يصدق التعدي، فبالتالي عليه الضمان. طيب هذا في موارد إذا حدث تقصير من جهة أنه وصف له دواء لم يكن مناسب. طيب إذا لم يكن مقصر، يعني هو كان فعلا هذا الدواء يراه مناسبا وما حدث تقصير بعمله لأنه أجرى العملية أو العلاج بالصورة الصحيحة، لكن مع ذلك حصل تلف ولم يكن مقصرا، هم يضمن؟ الجواب نعم، أيضا يضمن، فعليه الضمان وإن لم يكن مقصر. لماذا؟ السبب في ذلك لقاعدة الإتلاف والإضرار، وقاعدة الإتلاف والإضرار موجبة للضمان، فما دام حدث تلف فهو له ضامن. نعم هو لم يكن مقصر، نقول قاعدة الإتلاف ما ماخذ بها التقصير وعدم التقصير، هذه قاعدة التلف مأخوذ بها أنه تقصير وبدون تقصير، أما قاعدة الإتلاف ففيها الضمان، قصر أو لم يقصر، فلهذا الطبيب يجب عليه الضمان. أما يضمن قيمة وأجرة مثلا شفاء المريض إذا حصل له مرض بسبب دواء اللي وصف إليه، أو قيمة وعلاج شفاء المريض إذا استعمل عملية جراحية وحصل فيها تضرر أو مات، يضمن قيمة الدية، فيعتبر من نوع القتل الخطأ وعليه الضمان ويدفع دية قتل الخطأ حتى لو لم يكن مقصرا، لأن هاي القاعدة تسمى قاعدة الإتلاف، وقاعدة الإتلاف فيها الضمان، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، قصر أو لم يقصر. لهذا قال لو عالج الطبيب المريض مباشرة بالتداوي أو بإجراء عملية جراحية أو وصف له دواء حسب ما يراه فاستعمله المريض وتضرر، كتب له دواء مناسب لمرضه والدواء سبب مرض ثاني له في بدنه أو تسبب بموته، نعم أو مات، طبعا مات من العلاج المباشر أو من الدواء اللي وصفه، كان ضمانه عليه، يضمن قيمة التلف اللي حصل بالبدن ويتحمل تكاليف ومصاريف علاجه، ويضمن قيمة دية قتل الخطأ إذا حصل الموت، كان ضمانه عليه، يعني ضمان قيمة التلف اللي حصل بالمريض على الطبيب، وإن لم يكن الطبيب مقصرا حتى لو ما حصل عنده تقصير في عمله، لا، لماذا؟ لقاعدة الإتلاف والإضرار اللي هي موجبة للضمان. مسألة 794، لو تبرأ الطبيب من الضمان ومات المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقا وقد أعمل دقته واحتاط في المعالجة. الآن عنوان هاي المسألة تسمى براءة الطبيب من العلاج، يعني شنو البراءة؟ شنو يتبرأ الطبيب من الضمان؟ كما لو قال الطبيب أنا أعالج هذا المريض أو أصف له الدواء، ولكن إذا حدث له أمرا فلست مسؤول عن ذلك وليس علي أي ضمان أو غرامة، هذا يسموه تبرؤ الطبيب من الضمان. يعني قال لهم أنا أعالج المريض، أجري له عملية جراحية أو مثلا أكتب له الدواء، لكن أنا غير مسؤول عن أي حدوث لأضرار جانبية فيه، فلهذا أنا أتبرأ من الضمان، ماكو علي ضمان أو غرامة، وقبلوا رضا المريض أو أهله أو وليه، وقبلوا، نعم، وحصل التضرر. هنا نقول ما دام الطبيب من أول الأمر تبرأ من الضمان فليس عليه ضمان، لكن هذا يحصل بشروط. أولا أن يكون الطبيب حاذق، يعني ماهر في عمله. ثانيا يكون قد أعمل دقته، يعني بذل جهده في عمله ما حصل منه تقصير. ثلاثة احتاط في المعالجة، يعني مو كان يعالج على أي نحو كان، إنما كان دقيق ويحتاط ويستعمل العلاج الصحيح بحيث ما يصدق عليه التقصير أو الإفراط أو الإهمال، فبالتالي ليس عليه ضمان. أما إذا كان الطبيب ليس حاذقا، يعني هو أصلا مو ماهر في عمله ودائما يخطأ ويسبب تضرر للمريض، ما أعمل دقته، ما بذل جهده في العمل، ما احتاط في المعالجة، مثلا هذا العلاج مشكوك به ومع ذلك هو أقدم على استعماله بحيث صدق التقصير في حقه، صدق الإفراط والإهمال، حينئذ يكون ضامنا، وحتى تبرؤه اللي حصل من أول الأمر ما ينفعه، لأن تبرؤ الطبيب من الضمان هذا يسقط الضمان بهاي الشروط، أن يكون حاذق، أعمل دقته، احتاط في المعالجة، أما بخلافها أو إنقاصها يكون الضمان عليه مترتب، وهذا موجود في وقتنا الحاضر. إذا تلاحظون بعض المرضى اللي يدخلون المستشفيات اللي يحتاجون إلى إجراء عملية، إدارة المستشفى تطلب من نفس المريض أو من أهله أو من الولي المسؤول عنه أنه يوقع على إجراء العملية. هذا شنو التوقيع؟ يسموه براءة الطبيب من الضمان. إذا حدث أي أضرار جانبية للعملية أو مات المريض أثناء العملية، الطبيب ما مسؤول. لكن إحنا نقول هذا الضمان يسقط بهاي الشروط: أن يكون الطبيب حاذق وماهر في عمله، ويعمل دقته ويبذل جهده ويحتاط في المعالجة، ما يستعمل أي علاج حتى المشكوك أو المعلوم أنه لا ينفع، بحيث ما دام ما صدق عليه التقصير والإفراط والإهمال يسقط الضمان ولا شيء عليه. بخلاف ذلك يثبت الضمان في حالة التضرر، وتثبت دية قتل الخطأ في حالة الموت. نعم، قال: لو تبرأ الطبيب من الضمان. يعني كيف يتبرأ؟ يقول: أنا أعالج المريض، أصف له الدواء، لكن إذا حدث أمر أنا لست مسؤول عنه، ليس علي ضمان أو غرامة. والمريض أو أهله أو وليه يقبلون، ومات المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن، لأنه مع اشتراط عدم الضمان بعد لا وجه لأن يضمن، هو اشترط عليهم أنا ما أضمن. إذا كان حاذقا يعني ماهرا في عمله، وقد أعمل دقته يعني بذل جهده في عمله، لم يصدق في حق التقصير والإفراط والإهمال، واحتاط في المعالجة، يعني استعمل المعالجة اللي توافق المرض، مو أي معالجة ولو كانت مشكوكة أو معلومة عديمة النفع، فبالتالي يسقط الضمان عليه. مسألة 795: تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك. طبعا عقد الإجارة كما مر علينا سابقين يعتبر من العقود اللازمة بين الطرفين. شنو يعني عقد لازم؟ يعني لا ينفسخ لو طلب أحد من الطرفين بفسخه إلا بالإقالة، إلا إذا رضى الطرف الآخر أو رضى الطرفين على الفسخ، فحينئذ لا مانع من فسخه. فلهذا تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر أو المستأجر إذا تراضيا على ذلك، يعني إذا حصلت إقالة ورضى بين الطرفين. لأنه إذا حصل تراضي فحينئذ هذا يصبح لا مانع منه، يحصل إقالة، والإقالة جائزة بالعقود اللازمة. وكذا تنفسخ بفسخه من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما. المورد الثاني والصورة الأخرى اللي ينفسخ بعقد الإجارة اللازم، أنه يوجد شرط في ضمن عقد الإجارة أنه يحصل الفسخ، أما المؤجر يشترط لنفسه حق الفسخ، أو المستأجر يشترط لنفسه حق الفسخ، أو تارة كليهما يشترطون إذا حدث أمر أنه آني أفسخ، فحينئذ يصبح شرط لازم في ضمن عقد لازم، واشتراط ضمن عقد الإجارة أو ضمن عقد لازم آخر ولو كان غيره مثل البيع يصبح شرط لازم يجب الوفاء به، ويحق أن نفسخ عقد الإجارة. مسألة 796: إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبن على تفصيل تقدم نظيره في البيع، ولو أسقط حقه في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ. إحنا مر علينا سابقا في كتاب البيع إنه يوجد عندنا حق وخيار للتسلط على فسخ العقد، هذا نسميه خيار الغبن. شنو يعني خيار الغبن؟ يعني شخص يشتري بأكثر من قيمة السعر المثلية السوقية الموجودة، أو بائع يبيع بأقل من قيمة السعر للقيمة السوقية المثلية في السوق. هنا نفس الكلام، هناك كنا في البيع نقول له خيار الغبن، المشتري اللي يشتري حاجة بأكثر من قيمتها مثل هاي العين أو البضاعة قيمتها 10,000، هو اشتراها 25,000 باعوا لياها، نقول هذا خيار غبن، إلى حق يرجع المشتري ويفسخ بخيار الغبن. أو البائع يحصل الغبن من جهته، مثلا عنده بضاعة قيمتها تنباع بالسوق 25,000 وهو ما يعلم باعها 10، نقول البائع إلى حق يرجع المشتري ويفسخ ويرجع العين بخيار الغبن. هنا نفس الكلام يجري في الإجارة. لو أجر المالك داره لمدة سنة، كل شهر بأجرة 100,000 مثلا، 100,000 دينار، وظهر أنه الأجرة في السوق والأجرة المثلية السوقية أنه هذا الدار يتأجر بالشهر 250,000 مو 100,000، لكن مالك الدار لم يعلم. نقول مالك الدار إلى حق يستعمل خيار الغبن ويفسخ بالخيار عقد الإجارة ويرجع العين. هذا من طرف المالك المؤجر، وكذلك يمكن حصول خيار الغبن من طرف المستأجر. كما لو استأجر شخص دار ب250,000 دينار إيجار الشهر الواحد لمدة سنة، وظهر أنه الأجرة لمثل هذا الدار في السوق المثلية أنه هذا الدار ما يسوى أكثر من 100,000 دينار، بس المستأجر كان غافل ولم يعلم، ما يعلم، فحينئذ إلى حق يستعمل خيار الغبن ويفسخ العقد بغيار الأبن. وكذا لو أسقط حقه في ضمن العقد أو بعد العقد، كما لو قال استأجرته بهذا السعر حتى لو كان أقل أو أكثر من أجرة السوق، إذا كان موجود عندنا حق، إذا كان موجود عندنا حق، حق إسقاط غيار الغبن في ضمن العقد أو بعد العقد، لم يستحق الفسخ. يعني إذا استأجره بهذا السعر حتى لو كان أقل أو أكثر من قيمة المثلية السوقية في أجرة السوق، وهو أسقط حقه في ضمن العقد أو بعد العقد، إذا كان قد أسقط حقه بعد ما يستحق الفسخ. نعم، قال إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبن على تفصيل تقدم نظيره في البيع، ولو أسقط حقه، يعني المؤجر أو المستأجر هو أسقط حقه في ضمن العقد أو بعد العقد، كما لو استأجر بهذا السعر، قال له حتى لو كان أقل أو أكثر من أجرة السوق، حينئذ بعد لم يستحق الفسخ، لأن بعد فرض إسقاط حق الفسخ الساقط لا يعود، فبعد ما إلى حق يرجع يفسخ، لأن هو أسقط حقه والساقط لا يعود. أما مسألة 797 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.